بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 19 من شرح الظروف والتركيب للعلامة المولى الشيخ ملا يونس الأرقتيني رحمه الله تعالى، وما زلنا في رسالة التركيب. موضوعنا اليوم الجمل. ذكرت لحضراتكم في الدرس الماضي في درسنا السابق أن هذا الكلام في الجمل جاء استطرادا، فالمؤلف ما زال في الحديث عن البسملة، وفي البسملة احتاج إلى أن يقول أنه جملة البسملة التي هي على مذهب البصريين بتقدير أبتدئ، هذه الجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. وكأنه هناك سؤال طرح، ما هي أو متى الجملة يكون لها محل ولا يكون لها محل؟ فذكر استطرادا أنواع الجمل، مبتدئا بالجمل التي لا محل لها من الإعراب، وذلك لأنها جرت على الأصل، فالأصل في الجملة أن لا يكون لها محل من الإعراب، بمعنى أن لا تقع موقع المفرد. ذكرت لكم في الدرس السابق أنه الجمل التي لها محل من الإعراب هي في حكم الاسم المفرد النكرة، هي في حكم ذلك. أما الجمل التي ليس لها محل من الإعراب فهي ليست في حكم الاسم المفرد النكرة. ما معنى هذا الكلام؟ الجمل التي ليس لها محل من الإعراب لم تقع في موقع المفرد. على سبيل المثال، نأتي إلى هذه الجمل التي أخذناها في الدرس السابق، الجملة الابتدائية. الجملة الابتدائية لم تقع في موقع المفرد، لا يوجد عندنا مفرد يقع في بداية الكلام، وطبعا لا نعني بذلك المبتدأ، لا، وإنما يأخذ حيز لوحده. مثلا فقط تقول زيد وانتهى، لا يوجد عندنا شيء من هذا القبيل. كذلك التفسيرية، الاسم إذا كان مفسرا يأتي بعد أي، أما أن لا يكون بعد أي أو أي حرف تفسير آخر فهذا لا يوجد عندنا. اعتراضية، لا يوجد عندنا اسم يقع بين مبتدأ وخبر. صلة الموصول، صلة الموصول دائما تكون جملة، ولا يوجد عندنا مفرد يقع صلة الموصول، وهكذا البواقي. أما الجمل التي لها محل من الإعراب فهي جمل تقع موقع المفرد. مثلا الجملة التي تقع خبرا للمبتدأ هذا موقعه مفرد، تقول زيد قام، هذا بالأصل كان زيد قائم. وكذلك الجملة التي تقع صفة والتي تقع حال، هذه المواطن هي بالأصل مواطن للمفرد، فلذلك كانت الجملة إذا وقعت هذه المواقع نقول وقعت موقع المفرد وكان لها محل من الإعراب. وصلنا إلى قوله والواقع جوابا لشرط غير جازم، هذا هو النوع السابع والأخير من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. الواقع جوابا لشرط غير جازم، من هذا الكلام نفهم أنه أدوات الشرط تنقسم على قسمين، إما أن تكون غير جازمة وإما أن تكون جازمة. أدوات الشرط التي هي غير جازمة من اسمها هي أداة شرط تدل على معنى الشرط والجزاء، لكنها لا تعمل لا في الشرط ولا في الجزاء. من هذه الأدوات مثلا عندنا إذا، دائما عندما نعربها نقول إذا أداة شرط غير جازمة، وكذلك مثلا لو هي أداة شرط غير جازمة. في هذه الحالات إذا كانت أداة الشرط غير جازمة ليست من التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، فهنا الجواب سيكون لا محل له من الإعراب. مثلا في إذا، إذا قلت على سبيل المثال إذا جئتني درستك أو أكرمتك، إذا جئتني درستك، لاحظوا هنا إذا كيف يكون إعرابها. إذا هي أداة شرط وفي نفس الوقت أيضا هي ماذا؟ هي ظرف. هذا الظرف من حيث كونها ظرف هي بحاجة إلى عامل لأنها معمول، وهي أداة شرط لكنها غير جازمة. نقول إذن، نقول إذا أداة شرط لما يستقبل من الزمان، يعني تفيد ماذا؟ الاستقبال، فهي أداة شرط ظرف لما يستقبل من الزمان، خافضة لشرطها منصوبة بجوابها. يعني الجملة التي تأتي بعدها جملة شرطية جئتني، هذه في محل جر مضاف إليه، والعامل فيها الذي عمل فيها النصب هو الفعل درس وهو الجواب. إذن عندنا هنا جملتان، الأولى فعل الشرط جئتني والثانية جواب الشرط درستك. جملة جئتني مضاف إليه وجملة درستك لا محل لها من الإعراب، الجملة ليس لها محل من الإعراب، مجموع الفعل والفاعل والمفعول به. فقال والواقعة جوابا لشرط غير جازم، هذه لا محل لها من الإعراب. نحو لو جئتني أكرمتك، هذه هنا لو حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع المجيء لأجل كذا، وهذه لو ليست ظرفا حتى تكون معمولة لجواب الشرط، هي حرف، لكن إذا لا، إذا تحتاج إلى عامل وعاملها جواب الشرط، هذا الفرق بين إذا ولو. إذا لو حرف امتناع لامتناع، لماذا سمي حرف امتناع لامتناع؟ يعني امتنع مجيئك إلي فامتنع إكرامي لك، امتناع ترتب على امتناع. جئتني هذا فعل وفاعل نون الوقاية الياء مفعول به، هذا الفعل هو فعل الشرط أو جملة الشرط، هذه ليست معمولة لأحد، فقط هي هنا تكون جملة الشرط. أكرمتك هنا، هذا أكرمتك هو جواب الشرط، هذا جواب الشرط هنا هو ماذا؟ هو مجزوم، عفوا لا محل له من الإعراب، هذه جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنه لو ليست من الجوازم. الواقعة جوابا لشرط غير جازم، من هذه التي تقع جواب للشرط تنقسم على قسمين، إما شرط غير جازم كما هنا، أو يكون الشرط جازم لكن ليس فيه رابط. لاحظوا معي، إذن أدوات الشرط تنقسم على قسمين، غير جازمة فهنا جواب الشرط جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، أو تكون أداة الشرط جازمة، وهنا إذا كانت جازمة في ذلك صورتان. الصورة الأولى أن تكون ماذا؟ أن تكون بلا رابط. الصورة الثانية أن تكون مع الرابط. ما هو الرابط في أدوات الجزم؟ نحن أخذنا أدوات الجزم في شروح الأجرومية وكذلك في عوامل الجرجاني، لكن هذه المسألة لم نبينها، وهي أنه الغالب هو أن يكون جواب الشرط فعل بدون رابط، هذا هو الغالب. مثلا تقول إن، هذه إن من أدوات الشرط الجازمة، تجلس أجلس، إن أداة شرط جازمة، تجلس فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أجلس جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، بلا رابط. هنا ينبغي أن نقول الجواب قبل بلا رابط، نقول الجواب يعني جواب الشرط بلا رابط، أو نقول الجواب يعني جواب الشرط مع الرابط. فهنا جواب الشرط الذي هو أجلس لم يأتي معه رابط. ما هو الرابط؟ الرابط يعني الفاء مثلا، فاء السببية أو إذا الفجائية، هذه هي روابط تأتي قبل أداة قبل جواب الشرط. متى تأتي هذه قبل جواب الشرط؟ إذا كان الفعل لا يصلح أن يكون جوابا للشرط. على سبيل المثال، إذن هذا الآن هنا الجواب جواب الشرط لا يوجد فيه رابط، لذلك عندما نعرب هذه الجملة إن تجلس أجلس، نقول أجلس فعل مضارع مجزوم، أجلس فعل مضارع جواب الشرط وهو مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة لا محل لها من الإعراب. لماذا لا محل لها من الإعراب؟ لأنه جاء جواب شرط جازم من غير رابط، هذا معنى كلامه عندما قال أو جازم بلا رابط. إذن والواقعة جوابا لشرط إما هذا الشرط غير جازم أو جازم لكن بلا رابط. إذن الآن عندنا أدوات الشرط غير جازمة وجازمة. الجازمة إما يكون الجواب بلا رابط كما هنا أو الجواب مع الرابط. فعندما يكون الجواب بدون رابط نقول هذه الجملة بعد أن ننهي الإعراب الجملة لا محل لها من الإعراب. الآن نأتي إلى الجواب مع الرابط. قلنا هذا يكون إذا كان الجواب لا يحسن جوابا وجزاء للشرط. مثلا في هذا المثال إذا قلنا إن تجلس وكان الجواب جواب الشرط جملة اسمية، إن تجلس أنا جالس، لاحظوا هذا التركيب ركيك لا يصلح إلا إذا وضعنا الرابط. الرابط هنا نضع مثلا الفاء، نقول إن تجلس فأنا جالس، المعنى تم والعبارة صحيحة وسليمة. عندما نعرب هذه الجملة ماذا نقول؟ إن أداة الشرط جازمة، تجلس فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، فأنا جالس الفاء واقعة في جواب الشرط، أنا مبتدأ جالس خبر، والجملة هذه الجملة هي ماذا؟ هي في محل جزم جواب الشرط. لاحظوا معي، إذن هنا جملة أنا جالس في محل جزم جواب الشرط. أدوات الشرط إما أن تكون غير جازمة أو تكون جازمة. إذا كانت جازمة إما الجواب يكون بدون رابط أو مع الرابط. إذا كان الجواب بدون رابط فهذا الجواب لا جملته لا محل لها من الإعراب، وإذا كان الجواب مع الرابط لا، فهنا الجملة يكون لها محل من الإعراب وهي جواب الشرط، وهذا القسم سيأتينا في الجمل التي لها محل من الإعراب. إذن الآن أصبح الكلام عندنا بفضل الله تعالى واضح. جازم بلا رابط نحو إن تضرب أضرب. إن تضرب أضرب، هنا إن أداة الشرط جازمة تضرب فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون وهو فعل الشرط والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. أضرب هنا جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا، والجملة الفعلية من أضرب مع فاعله لا محل لها من الإعراب. هذا هو ما يتعلق بالجمل التي لا محل لها من الإعراب. والآن نأتي إلى الجمل التي لها محل من الإعراب. قال: والجمل التي لها محل من الإعراب أيضا سبع. أول واحدة: الواقعة خبرا، نحو زيد قام أبوه. الجمل التي لها محل من الإعراب هي أيضا سبعة. أول شيء: الواقعة ماذا؟ الواقعة خبرا، يعني خبرا إما للمبتدأ أو خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو خبرا لإن أو إحدى أخواتها. فإذا الواقعة خبرا أي للمبتدأ أو لإحدى النواسخ. زيد قام أبوه. الجملة التي تقع خبر لا بد فيها من عائد يعود على المبتدأ، هذا العائد حتى يصح ربط المبتدأ بالخبر، وهنا العائد هو الضمير في أبوه. زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قام فعل ماضي، أبوه أبو فاعل مرفوع بالواو وهو مضاف والهاء مضاف إليه، والجملة من قام أبوه في محل رفع خبر لزيد، هذه جملة لها محل من الإعراب. وقلنا الجمل التي لها محل من الإعراب هي في حكم المفرد، في حكم الاسم المفرد النكرة، في حكمه، في حكم ذلك. فهنا كأننا قلنا في زيد قام أبوه، زيد مثلا قائم الأبي، زيد قام أبوه، زيد قائم الأبي، زيد قائم أبوه مثلا، وهكذا. إذن أولا الواقعة خبرا، ثانيا الواقعة حالا، وقلنا حالا تقع الجملة حال إذا وقعت بعد معرفة، نحو وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هنا جملة نعم، وجاءوا ماذا؟ وجاءوا أباهم، وجاءوا أباهم عشاء، جاء فعل ماضي والواو فاعل، وأبا مفعول به وهو منصوب بنزع الخافض، أصلهم وجاءوا إلى أبيهم ثم بعد ذلك صار جاءوا أباهم، وهذا المنصوب بنزع الخافض أو باب الحذف والإيصال في الحقيقة هو توسع في الفعل اللازم بحيث يتحول إلى فعل متعد. أيا كان، عشاء هذا ظرف زمان كما هو معلوم. يبكون هنا، يبكون هذه الجملة هي تصف لنا حال ووضع إخوة يوسف عليه السلام، فهنا إذن هي وصف للواو جاءوا، وهذه الواو كما هو معلوم واو الجماعة، إذن هي معرفة، فهذه الجملة جاءت وصفا لهذه المعرفة. عندما أقول وصف لا أقصد بذلك صفة، لا، وصف يعني تصف حالهم بالمعنى العام. فإذا هذه يصدق عليها أنها جملة جاءت بعد معرفة، فتعرب الجملة جملة يبكون في محل نصب حال. من هذه الآية الكريمة ومن هذا الشاهد المبارك نستنتج، عندما نقول الجمل بعد المعارف أحوال، لا نقصد بذلك أنه الجملة يجب أن تأتي بعد المعرفة مباشرة، لا، وإلا لاحظوا معي، هذه الجملة أتت بعد نكرة وهي عشاء، فإذا إذا أخذنا هذا الكلام على ظاهره أنه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، كان ينبغي أن تكون هذه الجملة صفة، لكن ليس هذا هو المقصود عندما يقولون الجمل بعد المعارف أحوال، يقصدون بذلك عندما تكون هذه الجملة عندما تكون وصفا لتلك المعرفة، وإن لم تأتي بعدها مباشرة كما حصل معنا هنا. وهذا الكلام بعينه أيضا يقال في الصفة لكن بشروطها، أنه الفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز مطلقا. طيب، إذن الواقعة خبرا واحد، أو حالا اثنان، أو مفعولا، يعني مفعولا به، هل الجملة تقع مفعول به؟ الجواب نعم، الجملة تقع مفعول به. تقع مفعول به متى؟ إذا وقعت بعد مقول القول، بعد قال، بعد يقول، تكون مفعول به. قال إني عبد الله، نقول قال فعل ماضي مبني على الفتح، إن حرف مشبه بالفعل، الياء ضمير متصل في محل نصب اسم إن، عبد خبر إن مرفوع بالضمة وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. هل انتهى هنا الإعراب؟ الجواب لا، ينبغي أن نقول بعد ذلك وجملة إني عبد الله في محل نصب مفعول به لقال تسمى أيضا عند النحاة مقول القول، مقول القول. إذن الجملة تقع مفعول به إذا وقعت بعد قال، وكذلك أيضا إذا وقعت بعد ظن، يعني هناك أيضا مواطن أخرى كما ذكرها في الهامش الثالث، والجملة المفعولية تقع في أربعة مواضع. الأول أن تقع محكية بالقول، وهو هنا كما قال إني عبد الله، قال إنه يقول إنها بقرة إلى آخره. والثاني أن تقع تالية للمفعول الأول في باب ظن، يعني هذا كان الأصل مبتدأ وخبر، زيد أبوه قائم، ظننت زيدا أبوه قائم، جملة أبوه قائم في محل نصب مفعول به ثاني لظن. والثالث أن تقع للمفعول الثاني في باب أعلم، هذا أعلم ينصب ثلاثة مفاعيل، أعلم زيد خالدا أبوه قائم، فأن تقع تالية للمفعول الثاني، يعني بعد المفعول الثاني، بمعنى تكون هي مفعول ثالث. أعلمت زيدا، أعلمت زيدا أبوه قائم، أعلم زيد عمرا أبوه جالس. نكتب هذا المثال ربما يكون أفضل. أعلم زيد مثلا بكرا، أعلم زيد بكرا أبوه جالس مثلا. هنا قبل أن نأتي إلى هذه الجملة، الأفضل أن نأتي بجملة فيها ثلاثة مفاعيل، نقول أعلم ونشرحها أيضا، أعلم زيد بكرا مثلا عمرا جالسا، أعلم زيد بكرا عمرا جالسا. ما هو معناه؟ معناه أنه زيد أخبر بكر بماذا أخبره؟ عمرا جالسا. وفي باب أعلم المفعول به الثاني هو الذي كان في الأصل مبتدأ، والمفعول به الثالث هو في الأصل كان الخبر. أعلم فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع بالضمة، بكرا مفعول به أول منصوب بالفتحة، عمرا مفعول به ثاني منصوب بالفتحة، جالسا مفعول به ثالث منصوب بالفتحة. إذا حولناها هنا أعلم زيد بكرا، عفوا هنا عندنا مفعول في نقص، أعلم زيد بكرا خالدا مثلا أبوه جالس، فهنا أبوه جالس هذه الجملة هي في محل نصب مفعول به ثالث لأعلم. هذا زيد أعلم بكرا أنه ماذا؟ أن خالد أبوه جالس. أعلم زيد بكرا خالدا أبوه جالس. طيب، إذن هذا هو الموطن الثالث الذي تكون فيه الجملة لها محل من الإعراب، نحو قال إني عبد الله وظننت زيدا يصلي. هذا المثال الثاني، إذن هنا المثال الثاني وهو ما كان من أفعال القلوب. فجملة ظننت زيدا يصلي، جملة يصلي هذا فعل مضارع مع فاعله المستتر، هي في محل نصب مفعول به ثاني لظل. وكذلك لنعلم أي الحزبين أحصى، هذا المثال أيضا لأفعال القلوب، لكن هذه الصيغة تسمى صيغة التعليق، لأن في أفعال القلوب هناك شيء اسمه التعليق والإلغاء. التعليق أن يأتي بعد الفعل ما له الصدارة في الكلام، وهنا أي الاستفهامية لها الصدارة في الكلام، فلذلك عندما نعربها نعلم فعل مضارع من أفعال القلوب، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وهنا أي الحزبين أحصى، أي مبتدأ الحزبين مضاف إليه أحصى خبر، ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ نقول والجملة سدت مسد، ماذا؟ سدت مسد مفعولي علم. لاحظوا إخوتي الكرام، هذا موضوع في أفعال القلوب اسمه ماذا؟ اسمه التعليق، وهناك شق ثاني اسمه الإلغاء، وهذا يأتينا بالتفصيل إن شاء الله تعالى عندما نأخذ أفعال القلوب. إذن الجمل التي لها محل من الإعراب، أولا الواقعة خبرا، ثانيا الواقعة مفعولا، والتي تقع مفعولا إما تقع مفعولا لأنها مقول القول بعد قال ويقول أو قل، وإما أن تكون المفعول به الثاني لظن كما هنا، وكما هنا أيضا في حالة التعليق، وإما أن يكون المفعول الثالث لأعلم وأخواتها. وهنا نتوقف بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول لنا ولكم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.